أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في محرمات الحرم التي هي تحرم من حيثية الحرم وحيثية مكة وشرافة الحرم وشرافة مكة، بغض النظر عن كون المكلف محرما أو محلا. وذكرنا أن سماحة السيد تعرض إلى بعض هذه المحرمات في مبحث الصيد، فأشار إلى قسمين هما من مختصات الحرم، ألا وهما حرمة إمساك الصيد فيه، وأيضا حرمة ذبح الصيد فيه. وذكر هنا أربعة محرمات، الرابع منها انتهى إلى كراهته كراهة شديدة ولم يفتي بحرمته. فإذا مجموع ما يمكن أن يقال من محرمات الحرم هو خمسة في الحقيقة. الأول الذي ذكره هنا هو الصيد، وقلنا أن الصيد هو من المشتركات بين محرمات الحرم ومحرمات الأحرام، وتقدم الكلام عنه مفصلا في بحث الصيد من حيثية كونه من محرمات الحرم ومن حيثية كونه من محرمات الأحرام. هناك سماحة السيد تعرض إلى كلا الحيثيتين. الثاني من المحرمات هو قلع وقطع نبات الحرم، أعم من كونه شجرا، حيث دلت الروايات على حرمة قلع وقطع نباتات الحرم سواء كانت أشجارا أم لم تكن أشجارا. من تلك الروايات ما جاء في موثقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد. البريد هو أربعة فراسخ، والفرسخ هو 5.5 كيلوات. حرم الله حرمه بريدا في بريد، أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر، أو يصطاد طيره. وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد، أن يختلى خلاها أو أن يختلى خلاه أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح. هذه الرواية ورد فيها حرم الله عز وجل حرمه بريدا في بريد، أن يختلى خلا، والخلا هو النبات الرطب، ويذكر ويؤنث، فيقال خلا وخلات، نظير حصى وحصات. ويختلى بمعنى يقطع، فالمعنى يقطع نباته. الله عز وجل حرمه أن يختلى خلاه، يعني أن يقطع نباته. وقوله يعضد شجره، العضد معناه القطع، فحرم قطع النباتات وقطع الأشجار. وقوله إلا الإذخر، الإذخر بكسر الهمزة والخاء، الإذخر هكذا تقرأ، نبات عريض الأوراق طيب الرائحة، قيل أنه تسقف به البيوت ويحرقه الحداد بدل الحطب والفحم. وفي بعض الروايات على ما ببالي أن النبي صلى الله عليه وآله عندما بين المسلمين أن الله حرم نباتات الحرام قال له العباس عمه: إلا الأذخر، فإننا مضمون الرواية نستعمله في سقوف البيوت. فسكت النبي صلى الله عليه وآله فترة، ثم ندم العباس على ما قال، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إلا الأذخر. بعد ذلك استثنى الأذخر، وهذا يدل على الولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله. فيظهر من بعض الروايات أنهم كانوا يستعملون هذا النبت لأن أوراقه عريضة في تسقيف بيوتهم. وقوله حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها، أي لابتي المدينة، ولابتيها مثنى لابة، وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. فالمدينة محاطة بحرتين أو لابتين، وهما حرتا واقم وليلى أو وبرة، وهما حدان لحرم المدينة. فإن المدينة أيضا لها حرم كما سيأتي، كما أن مكة أيضا لها حرم، المدينة لها حرم. وقوله عدي الناضح، استثنى عدي الناضح، الناضح هو البعير الذي يستقى عليه الماء، بعد ذلك استعمل في مطلق البعير وإن لم يحمل الماء. وعودي الناضح عبارة عن الخشبتين للمحالة، يعني البكرة التي تستعمل في الاستقاء من البئر بواسطة الناضح. البعير هاي أكو بكرة يخلوها في البئر وفيها خشبتان، ثم البعير هو الذي يسحب الماء من البئر. فعودي الناضح أيضا مستثنيان، يجوز قطعهما من النباتات. هذه الرواية صريحة في أن الله عز وجل حرم قطع الأشجار والنباتات التي تكون في داخل الحرم، كما أن الرواية تدل على ثبوت السلطة التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله، فإن الله تعالى حرم مكة والنبي صلى الله عليه وآله حرم المدينة، كما حرم الله عز وجل مكة. وفي بعض الروايات أن إبراهيم حرم مكة، هو الذي حد حدود الحرم المكي، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: وأنا أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وثم يدعو بعد ذلك للمدينة: اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. فحدود المدينة هي من تشريعات النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي جعل للمدينة حدا وحرما، بينما حدود مكة حدها وحرمها إبراهيم عليه السلام. زين، هذه النقطة الأولى في المتن. النقطة الثانية: لا بأس بما يقطع حال المشي على النحو المتعارف، كالحشائش مثلا أثناء المسير يمشي الشخص عليها وهي في الحرم وتقطع بالشكل المتعارف، هذا مختفر ولا إشكال فيه، إما لدعوى انصراف موثق الزرار المتقدمة عن حالة القطع بسبب المشي، لأنها قالت: حرم الله حرمه بريدا في بريد، أي يختلى خلاه أو يقطع شجره. والمتفاهم من هذا التعبير أن المحرم هو ما إذا قصد الشخص أن يقطع أو يقلع النباتات، وأما ما يحصل بسبب المشي بالشكل المتعارف فالحديث منصرف عنه ولا يشمله. أو يقال مثلا لو كان القطع أو القلع بسبب المشي محرمان، فحيث أن هذه قضية يغفل عنها كثير من الناس، فكان ينبغي للشارع أن يردع عنها وينبه عليها، وحيث أن ذلك لم يثبت فهذا يورث اطمئنان للفقيه بعدم حرمة قلع أو بل قلع ما يتعارف من النباتات أثناء المشي. فإذا لا إشكال في ذلك. النقطة الثالثة في هذا المتن، يجوز ترك الدواب أن تأكل من حشيش الحرم، للتصريح بذلك في صحيحة حريص حيث ورد فيها: يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء. واضح أن البعير لا خصوصية له، ذكر من باب المثال، فيجوز أن تترك الدواب يخلى سبيلها وتأكل من حشائش الحرام. النقطة الرابعة، لا يجوز أن ينزع الحشائش التي في الحرام حتى للدواب، حتى لعلوفة الدواب على الأصح كما يقول سماحة السيد، وهذه مسألة محل خلاف، لذلك هو عبر على الأصح. اختلف الفقهاء في أنه هل ينزع لعلوفة الإبل من الحشائش التي في الحرم، تقطع الحشائش وتعلف بها هذه الحيوانات، أو لا يجوز. سماحة السيد يقول الأصح أنه لا يجوز، خلافا للسيد الخوئي، وعبر بهذا التعبير لوجود روايتين، واحدة تجوز وأخرى تنهى، واختلفوا في طريقة الجمع بين الروايتين، فانتهى بعض الفقهاء إلى الجواز كالسيد الخوئي، وسماحة السيد ينتهي إلى عدم الجواز. الروايتان هما: أما المجوزة فهي صحيحة محمد بن حمران، ورد فيها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه. فالرواية جوزت نزع الحشائش والنباتات التي في الحرم للإبل. وأما الرواية الثانية التي هي غير مجوزة فهي رواية عبد الله بن سنان، ورد فيها: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم. قلت له: أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم. ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا. ظاهر هذه الرواية جواز قطع الحشائش للدابة وللبعير ما دام لم يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا يجوز له قطعها. ذني روايتين واختلفوا الأعلام في طريقة الجمع بين الروايتين. قلنا سماحة السيد يقول الأصح هو أنه لا ينزع حتى لعلوفة الأبين، ثم يدخل بعد ذلك في بيان المستثنيات من حرمة القلع والقطع. قال: محرمات الحرام: الأول صيد البر كما تقدم في المسألة 199، الثاني قلع كل شجر نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح. ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد: المورد الأول الإذخر، وهذا قلنا هو نبات عريض الأوراق له رائحة طيبة، هذا تقدم استثناؤه في موثقة زرارة حيث ورد فيها أن الله عز وجل حرمه بريدا في بريد، أي يختلى خلاه أو يقطع شجره، إلا الأذخر، استثنت الأذخر من النباتات وحرمة قطعها. الثاني النخل وشجر الفاكهة، ودل على استثنائه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخلة وشجر الفاكهة. الثالث ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره. قد دل على هذا الاستثناء صحيحة حريز الأخرى، حيث ورد فيها: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أو أنبته أنت أو غرسته، فهذا لا يكون محرما. الذي أنت تنبته أو تغرسه هذا لا يكون محرما، وهي مطلقة تشمل ما إذا أنبته في ملكك أو في ملك غيرك، فما دام أنت الذي زرعته يجوز قطعه. لذا يقول بني، والأول الأذخر وهو نبت معروف، الثاني النخل وشجر الفاكهة، الثالث ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه سواء في ملكه أم في ملك غيره، لأن الرواية مطلقة من هذه الناحية. الرابع من المستثنيات الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجودا منهما قبل ذلك، قبل لا تصير داره ومنزله، أكو نباتات، فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب. أيضا سماح السيد فصل النباتات التي تصير تنبت في الدار بعدما صارت في ملكك هذا يجوز لك قلعها، أما التي هي موجودة قبل شراء الدار فهذه حكمها حكم بقية النباتات، إن لم تكن من هذه المستثنيات فلا يجوز لك قلعها، وإن كانت من المستثنيات كما لو كانت من الأذخر أو النخل أو شجر الفاكهة فهذه يجوز لك قلعها لكونها من المستثنيات. دل على هذا التفصيل بعض الروايات، مثلا جاء في موثقة إسحاق بن يزيد قال: سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها، قال: اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. وأوضح منها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: إن الشجرة يقلعها الرجل في منزله في الحرام، قال: إن بنى المنزل والشجر فيه فليس له أن يقلعها. طبعا إلا إذا كانت شنو من المستثنيات، كانت تكون من الأذخر أو النخل أو شجر الفاكهة، هذا مستثنيات يجوز لكل أحد أن يقلعها. وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها، إذا نبتت بعد ما صار ملك له فيجوز له أن يقلعها وإن لم تكن من المستثنيات. هذه أربع مستثنيات من حرمة القلع أو القاطع. مسألة 281 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.